الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند المسألة السابعة في العلاقة بين البدعة والمصلحة المرسلة، وذكرنا فيها وجهين في اجتماع البدعة والمصلحة، وده من وجهين، وأيضا ذكرنا وجوه الافتراق بين البدعة والمصلحة المرسلة من خمسة أوجه. ووقفنا عند أن المصلحة المرسلة إذا روعيت شروطها كانت مضادة للبدعة مباينة لها، وامتنع جريان الابتداع من جهة المصلحة المرسلة لأنها، والحالة كذلك، يسقط اعتبارها ولا تسمى إذ ذاك مصلحة مرسلة، بل تسمى إما مصلحة ملغاة أو مفسدة. وإحنا قلنا يا إخواني اللي عندنا المصلحة ثلاث أقسام: مصلحة معتبرة، ومصلحة ملغاة، ومصلحة مرسلة. الملغاة بنص، والمعتبرة بنص. أدي المصلحة، وهو قال هنا إذا روعيت شروطها. إيه هي شروطها؟ واحد أدي شروط المصلحة المرسلة. انتبه لهذه الشروط، وهذه في غاية الأهمية. واحد: ألا تكون مصادمة لنص أو إجماع. ألا تكون مصادمة لنص أو إجماع. اثنين: ألا تكون في الأحكام التي لا تتغير، الثوابت سيما في المعتقدات والأحكام الرئيسة، ألا تكون في الأحكام التي لا تتغير، يعني في الثوابت بمعكوفتين، مثل وجوب الواجبات، تحريم المحرمات، وجوب الواجبات، تحريم المحرمات، حدود المقدرات الشرعية المنصوص عليها والمجمع عليها. وجوب الواجبات، بديك أمثلة: وجوب الواجبات، تحريم المحرمات، الحدود، المقدرات الشرعية المنصوص عليها والمجمع عليها، وثوابت العقيدة. يعني ما ينفعش تنازل عليها الأول. مصلحة مرسلة، تمام. يبقى ألا تكون مصادمة لنص أو إجماع. اثنين: ألا تكون في الأحكام التي لا تتغير، يعني في الثوابت مثل ما ذكرت من أمثلة. ثلاثة: ألا تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية لها. ألا تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية لها. عايزة دقة متناهية. تقييم الطراز الأول، مش الموضوع كده خلاص كده، لا ما ينفعش كلامها. أربعة: ألا يستلزم من العمل بها مفسدة أرجح منها أو مساوية لها. ألا يستلزم من العمل بها مفسدة أرجح منها أو مساوية أرجح منها أو مساوية لها. خمسة: أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة. أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة، ما بتهدمش ثوابت في الشريعة، وقول على مصلحة مرسلة. يبقى عيدها مرة ثانية. يبقى أقول: واحد: ألا تكون مصادمة لنص أو إجماع. اثنين: ألا تكون في الأحكام التي لا تتغير، يعني الثوابت. ثلاثة: ألا تعارض مصلحة أرجح منها أو مساوية لها. أربعة: ألا يستلزم العمل بها مفسدة أرجح منها أو مساوية لها. خمسة: أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة. معك شروط، خرج هذه الشروط على أي شيء مزعوم أنه مصلحة أو مرسلة، وخرجها واحدة. تمام يا إخواني؟ طيب. وتتلخص في أن الأعمال، والأمور دي اللي أنا ذكرتها، تتلخص في أن الأعمال إما أن تشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة، إما أن تشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة، وإما أن تشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة. صحيح؟ طيب، إما أن تشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة، دي إيه؟ جاءت بالشريعة. يبقى كل أمر أمر به الشرع الحكيم فهو إما، لأن أنا قلت ده رقم واحد، لمصلحة خالصة أو راجحة، والعكس، أو تشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة، جاءت بها الشريعة وهو النهي. ما نهت عنه الشريعة وحذرت منه فهو الايه؟ لمفسدة خالصة فيه او راجح. خلاص. او نعبد نقول بقى او غالبا. تمام؟ بتعبير اخر. طيب. اما ان تستوي مصلحة ومفسدة، ده ما حصلش. يعني عشان تجيب حاجة المصلحة والمفسدة متساوية، ده ما حصلش. لم تجي به الايه؟ لم تجي به الشريعة، وهذا هو الممنوع والمحظور الدخول فيه. تمام؟ هذه ضوابط الأخذ بالمصلحة الذي قال هنا المصنف إذا رعيت شروطها كانت أن المصالح إذا رعيت شروطها كانت مضادة للبدع وإلا دخلت في الابتداع في الدين والتلاعب فيه. ثم المسألة الثامنة خصائص البدعة. خصائص البدعة، قال بنظرة فحوطة بالقيود الثلاثة الواردة في المعنى الشرعي للبدعة يمكننا استخراج سمات البدعة وخصائصها، تلك الخصائص التي تفترق بها البدعة عما يشتبه بها ويقترب منها، وهي أربع خصائص. الأولى أنه لا يوجد في النهي عن البدعة غالبا دليل خاص، وإنما يستدل على النهي عنها والمنع منها بالدليل الكلي العام. طبعا الكلام ده فيه شيء من الغموض هيتضح بالذي بعده، أن البدعة لا تكون إلا مناقضة لمقاصد الشريعة، لا تكون إلا مناقضة لمقاصد الشريعة، هادمة لها، وهذا هو الدليل الكلي على ذمها وبطلانها. ولأجل ذلك وصفت في الحديث بأنها ضلالة. إيه الحديث؟ لا، حديث جابر وحديث العربات اللي حابين في خطبة الحاجة في قصة الجمعة، إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بهذا النص الجمع بين حديث أو جابر صحيح مسلم وبين حديث العرباد عند أصحاب السنن وغيرهم. تمام؟ إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة، أي في الدين، لحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو يبقى هنا قال أن البدعة في الغالب إنما تكون بفعل أمور لم تعرف في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد صحابته رضي الله عز وجل عنهم. يبقى هنا عهد الصحابة معتبر ولا مش معتبر؟ معتبر. تمام؟ يبقى إنما تكون بفعل أمور لم تعرف في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد صحابته. وطبعا بيان هذا في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الآية، وفي قوله تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، حديث عائشة كما قلت من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ما ليس منه، معنى كده أنه إيه؟ خلاص كمل. تمام؟ فهو رد. ولا في عهد الصحابة، والصحابة قالوا بقول النبي، فعلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الحالة الثالثة، قال أن البدعة في الغالب إنما تكون بفعل أمور لم تعرف في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد صحابته. قال ابن الجوزي البدعة عبارة عن فعل لم يكن فابتدع، عبارة عن فعل لم يكن فابتدع، يعني شيء حادث لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا سبق أن البدعة بدعة يعني مبتدأة اللي يسموها أصالة، وبدعة إيه؟ إضافية. إيه كلمة إضافية؟ لها أصل بالشرع، إما أصل عام وبعدين هو حطها في مكان مش في مكانه. تمام؟ ودوم عليها زمانا ومكانا، يبقى هو ده صورة الإيه؟ صورة البدعة الإضافية. قال ولذا سميت البدعة بدعة، فإن البدعة في اللغة الشيء الذي أحدث أحدث على غير مثال سواء كان محمودا أو مذموما. ومن هذا الوجه أطلق بعض السلف لفظ البدعة على كل أمر محمودا كان أو مذموما لم يحدث في حديث صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك عن الإمام الشافعي. الرابعة اللي هو الخصيصة الرابعة، أن البدعة مشابهة ولا بد للأمور الشرعية ملتبسة بها، أن البدعة مشابهة ولا بد للأمور الشرعية ملتبسة بها. ما معنى هذا الكلام؟ يتضح بيانه بعد لاحق، اتضح لاحقا قوله بيان ذلك أن البدعة تحاكي المشروع وتضاهيه من وجهين، أن البدعة مشابهة ولا بد للأمور الشرعية ملتبسة بها، ايه الكلمة اللي بيوضحها بالآتي، ان البدعة تحاكي المشروع وتضاهيه من وجهين، من جهة مستندها، اذ البدعة لا تخلو من شبهة، البدعة لا تخلو من شبهة او دليل موهوم، او دليل موهوم، فهي تستند الى دليل يظن انه دليل صحيح، كما ان العبادة المشروعة تستند ولا بد الى دليل صحيح. يعني ايه؟ قال ان البدعة لا تخلو من شبهة. احنا قلنا ايه الفرق بشبهة بين الدليل؟ قال شبهة او دليل، ايه الفرق بين كلمة شبهة بين دليل؟ الشبهة، الشبهة لها طريقان، ايه هما؟ وضع النص الثابت في غير محل، لما مثلنا بقول الله احد ووقتها ونثبتها عند القوم جاء في رمضان، هتلاقي كل ركعتين يقول قول الله احد ثلاث مرات، وبعدين حاجات تانية مش فاكرها بقى، تمام؟ حطوها في ايه؟ في غير محلها، ويبدا يكلمك عن فضل قول هو. قلت ما احنا قلناش فضل واحد جميل، كل واحد عظيمه ولها فضائل عظيمه والى اخره، لكن مش هنا مقتها، انت بتتعبد بيها الان هنا زمانا ومكانا وبهذه الطقوس. ده وجه الايه؟ وجه الابتداع، يسموها بدعه اذا كانك اضفت على الشرع، على الشرع ما لم ياتي به، يبقى وضع النص الثابت في غير محله. اثنين، غير الثابت في محله، يبقى لبس او شبه بوجهين، حط النص غير الثابت في محله، وبعدين في غير محله، والنص غير الثابت في محله، زي بالضبط اللي هم بيستدلوا بيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك فوق اخيك صدقه، فاستدل بيه على تحريم الحجاب. ليه؟ قال ان الحجاب بيحجز ان المراه تبسم الراجل وتضحكه، فالحاجز دوت منع اصل، ايه الاصل؟ تبسمك فوق اخيك، فما بصش لكلمة أخيك، لكن ممكن يكون عنده فزلكة لغوية ولا حاجة في شذوذ لغة ممكن، لكن هو حاطه بإيه؟ في غير محل، فاستدل بهذا النص على تحريم، على تحريم الحجاب الذي هو النقاب، تمام؟ هذا. أما الدليل، الدليل هو إيه بقى؟ وضع النص الثابت في محل، يبقى الشبهة دليل إيه؟ دليل موهوم، دليل موهوم، موهوم من وجه إن حط النص الثابت في غير محل، تمام، وشبه من كونه شبه بما لا يثبت في محله، تمام. عشان كده قال كل هذا ظنون لا تنطلي الا على غير طلبه العلم. اثنين، من جهه هيئه العباده المشروعه وصفتها من حيث الكم او الكيف او الزمان او المكان، ومن حيث الالزام بها وجعلها كالشرع المحتم. لما قلنا ان كده مثلا يجي يقول لك انا كل يوم خميس هنجتمع ونصلي صلاة جماعة في المسجد، صورة في الأيام اللي فاتت إخوة احنا عايزين نعقد صيام يوم الاثنين بتاع عيد القيامة عند النصارى، ونصوم ونفطر جماعة في المسجد ونسهر الليل ونقيم. انا سئلت بهذا، فكان اللي جاء كلمة واحدة في الرد هذا، من أين لك هذا؟ السين جيم، تمام. يبقى هذا الشيء من جهة هيئة العبادة المشروعة وصفتها، تمام، هيئة العبادة المشروعة وصفتها. يبقى المداومة على الفعل، انت في مكان ما قاعدين جماعة مثلا في مكان ما مثل جلسة نادي وطالت ودخل بينا الوقت، وبعدين قام اخونا الشيخ احمد صلى جماعة من اخواننا راحوا جايين وراه وصلوا جماعة، ايه الحكم؟ الحكم؟ ها؟ علي الصوت سرعة عشان صلي. قال لا حرج في ذلك. ليه؟ جاءت وفاقا، لم تأتي تباعا ولا بموعد ولا بيش الكلام ده. لكن لو قال بقى الله ده كده جميلة، ايه رأيكم؟ لو قل جميلة ما رأيكم دي، ده كانت في حد الايه؟ في حد الابتداع. لو كانت خيرا لفعلها النبي والأصحاب. يبقى قال من جهة هيئة العبادة المشروعة وصفتها، من حيث الكم او الكيف او الزمان او المكان. اذكر الان اثرا لابن المسيب لما راى الرجل الذي صلى بعد الفجر، ودي بيعملها كثير من اخواننا، تمام، يوم يجي بدري ركعتين في اثنين في اربعه لحد ما يكون الصلاه صلاه الفجر، الأذان أذن أنا غير مطالب بركعتين سنة وانتظر الإمام حتى يقيم وصلي اثنين فرض مع السلام بس. طب أنا لو صليت اثنين في اثنين في اثنين لحد ما الشيخ أحمد يقيم الصلاة عقلا ما فيش حاجة، ده احنا بنصلي وقلنا حاجة على الصلاة تمام. فقال له عنفه تمام، عنفه عن الصلاة انك احدثت ان الصلاة لماذا فعلت؟ فقال يا ابا محمد ايعذبني الله على صلاتي؟ ادي الكلام انا بصلي. قال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة. ما هذه السنة؟ السنة رسول صلى الله عليه وسلم وقعد ينتظر الصلاة. ما احلى التقيد بعظمة التشريع تمام، وهذه رفق الشريعة تمام، وعدم تحكيم العقل في النقل تمام. فهذا مثال نقف هنا وللحديث بقية إن شاء الله.